قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتنا في الله، يسعدنا بموقع الطريق إلى الله أن نقدم لكم هذه المادة، والتي هي لفضيلة الشيخ أحمد العسوي حفظه الله تعالى. والآن مع فضيلة الشيخ.
إلا بعد المغرب، وهو يعلم من حاله أو تعبه أنه لن يقوم إلا بعد المغرب، ووقت العصر لم يدخل بعد، يعمل إيه؟ نقول هذا لا بأس أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، ثم عندما من نومه يصلي المغرب والعشاء، حتى وإن لم يقم إلا بعد العشاء يصليها جمع تأخير، مغرب مع عشاء جمع تأخير. هذا مثلا كأحد الفروع التي تتفرع عن قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. يقول: هل يجوز أن يراني ابن خالتي في تلت إعدادي، أو يرى وجهي وأنا منتقبة؟ لا، ثالث إعدادي هذا كبير. الأصل قول الله تبارك وتعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا هو المستثنى من الذين تمنع المرأة من إبداء زينتها لهم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لكن غلام في سنة ثالثة الإعدادي لا يعرف محاسن المرأة ويتكلم عنها ويتربص بها، فلا يجوز أن يرى وجهك وأنت منقبة حتى وإن لم يبلغ. وإن كان هذا السن أيضا، يعني بعض الشباب يبلغ الحلم عنده. كنت أبعث رسائل إسلامية لإيميلات وكلمات نصح وإرشاد، فأعجب به شاب ملتزم وأراد أن يتقدم لي وجاد في الزواج، هل نسمح له بذلك علما بأن حدث حديث في حدود الأدب والاحترام، وكان كلام ديني على الحفظ والصلاة وكذا، وتوقفنا عن الحديث لما عرفت انه حرام، فهل كذلك اغضبنا الله عز وجل؟ لا يسأل الانسان عن فعله وان كان خطأ قبل ان يعرف حكمه. وما دمتما قد توقفتما عن الكلام بعد معرفة انه لا يجوز للمرء ان يتكلم مع اخرى الا في حدود الضرورة او الحاجة الملحة فقط، فلا حرج عليكما، ولا بأس أن يتقدم هذا الأخ لخطبتك عن طريق مقابلة الولي والجلوس معكم إن شاء الله. هذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. وهل لبس عباءة بها تطريز ورود خطية وأنا منتقبة حرام، والعباءة غمأة؟ القضية ليست في كون العباءة غامقة أو غير غامقة، العبرة بهل هذا التطريز يلفت النظر أم لا. فإن كان يلفت النظر فلا يجوز، لأنه نوع من الزينة التي تشد انتباه الآخرين إلى المرأة، مما يجعلهم يمعنون النظر إليها ويقلبونه فيها حتى وإن كانت منقبة. خلاص بسيط أو غير بسيط أنا لا أستطيع أن أحكم حتى أرى بنفسي، ولكن أقول العبرة هل هذا التطريز يلفت النظر أم لا، وهي أدرى، والإنسان على نفسه بصير. تقول إنه بسيط جدا وغير ظاهر، طيب أنا قلت هذا العبرة هو ظاهر يلفت النظر ولا لا يلفت النظر، وصفه إيه ما يهمناش، اللي يهمنا إنه يلفت النظر أو لا يلفت النظر. الصابون وإذا كان به رائحة طيبة وبه مكونات حيوانية هل يجوز استعماله؟ المهم ألا تكون هذه المكونات من شحم الخنزير، المهم أن تكون هذه المكونات ليست من شحم الخنزير. أما إذا كانت من حيوانات مأكولة اللحم فلا بأس بذلك. يقول كيفية الجمع يا شيخ في غير ضرورة، ولا يجوز في غير ضرورة أو حاجة، وهناك ما يعرف ب هناك ما يعرف بالجمع الصوري، وهو أن يؤخر الصلاة الأولى للظهر مثلا إلى آخر وقته فيصليها، بحيث إذا فرغ من صلاتها أذن للعصر فصلى العصر بعدها مباشرة، وكذلك المغرب يؤخر المغرب لآخر وقتها ويقدم العشاء في أول وقتها. فالصورة صورة جمع، والحقيقة أنه أتى بكل صلاة في وقتها، هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها، هذا هو الجمع الصوري. لكن احنا بنتكلم عن الجمع الحقيقي أنه يأتي بالصلاتين في وقت إحداهما، ده بيجوز مع الضرورة أو الحاجة فقط، أما بدون ضرورة فلا. حكم التأمين على الحياة، لا يجوز التأمين على الحياة، لأن التأمين على الحياة إنما يكون بتقوى الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا التأمين التجاري اللي بيتم في شركات التأمين يدخل في عدة أسباب تجعلنا نقول بالمنع منه. أول أسباب المنع أن المرء يدفع مالا أقل ويأخذ مالا أكثر بعد فترة، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بربا الفضل والنسيئة. ربا الفضل يعني ربا الزيادة، لأن الإنسان إذا دفع أكثر أو إذا دفع مال وأخذ أكثر منه فهذا ربا الفضل، وإذا أخذ هذا بعد فترة فهذا ربا النسيئة أي التأخير، يبقى جمع بين الزيادة والتأخير وهذا غير جائز. الأمر الثاني أن المرء لا يعرف كم يدفع، لأنه ممكن يشترك سنة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ثم يموت بعد ذلك، وقد يعيش 10 سنوات أو يستمر في الاشتراك مدة أطول، ولا يعرف كذلك كم يأخذ، لأنهم يجعلون العطاء بقدر الاشتراك ومدة الاشتراك. فهنا ما يعرف في الشرع باسم الغرر والجهالة، طالما الإنسان يعرف كم يدفع ولا كم يأخذ فهذا جهالة، والعقود التي تدخلها الجهالة باطلة. ثم إن هذه الشركات شركات التأمين ليس عندها ما يبيح لها أن تنمي هذا المال بالطرق الشرعية، فهم يأخذون المال ويودعونه في البنوك، والفوائد التي تأتي على المال ترد على الناس بحسب احتياجهم أو ضرهم في العطاء، وهذا تنمية للمال بطريق غير مشروع فيمنع من هذا الباب. يبقى عندنا عقود التأمين التجارية اللي تجريها الشركات الخاصة أو العامة فيها ربا الفضل، فيها ربا النسيئة، فيها غرر وجهالة، فيها أيضا تنمية بطرق غير مشروعة عن طريق البنوك والفوائد التي تعطيها على رأس المال وهي ربا ظاهر، والله أعلم. لو أخذت إيميلات أناس لا أعرفهم ببعث رسائل دعوية دون حديث فهل يجوز؟ لا بأس بإرسال هذه الرسائل، لكن المهم ألا يكون هناك حديث متبادل قد يؤدي إلى نوع من الإعجاب وما يتبعه من كلام لغير ضرورة. هل المال الذي أقرض عليه زكاة إذا كان سيرد نفس العام يضاف إلى المال اللي موجود مع صاحبه ويخرج عليه الزكاة، وإذا كان لا يعرف متى سيرد هذا المال فبيخرج على المال اللي معاه، وإذا قبض الدين زكاه ساعة قبضه، ده هو لأنه محفوظ بيد أمينة داخل ضمن النصاب. يعني لو واحد مثلا معه 5000 جنيه ومسلف 10، يبقى الآن المجموع عنده 15000 جنيه المفروض أنه يخرج عليها زكاة. إذا كان يعلم أن الشخص اللي أخذ هذا الدين سيرد عليه في نفس الحول بيخرج الزكاة على 15000، وإذا كان يخشى أن المال يتأخر أو لا يعرف متى سيرد عليه يخرج على 5 اللي معاه، يستلم هذه 10 يخرج عنها ساعة تسلمها أو قبضها. هناك حديث في أن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أحد الصحابة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر لون، فقال هذا الحديث هل هذا ثابت؟ الذي أعلمه أن الحديث غير ثابت. يقول يعني لا أخذ إيميلات بهدف دعوة فقد يتوب أحدهم بشيء بسيط، خلاص بهدف الدعوة لا بأس بذلك، المهم أن تكون رسائل مكتوبة دون الخوض في كلام مباشر مع الطرف الآخر. طبعا هذا في حالة اختلاف الجنسين، أما إذا كان أو إذا اتحد الجنسان فلا بأس بذلك، يعني الرجل يكلم رجل المرأة تكلم امرأة لا بأس بذلك، لكن بيأخذ إيميلات لا يعرف أصحابها من باب مراسلتهم بما هو خير لا بأس بذلك. تقول أريد معرفة حكم الاختلاط في مثل هذه الرومات، وهل لو خصصنا روم للإخوة الرجال وروم للإخوات فقط هل هو أفضل أم ليس هناك فرق بين التخصيص وما عليه الآن؟ فلقد خصصنا في بعض البرامج هذا التخصيص ونجد إخوة تقول لنا ليس هناك فرق بين ما صنعتموه وما نحن عليه من تواجد إخوة وأخوات بالروم. للعلم ما صنعنا هذا إلا بعد ما وجدنا وحكي لنا أمور خالفة لشرع الله تقع. والله أنا في الحقيقة إلى الآن لا أعرف حقيقة هذه الغرف ولا معنى فصل بعضها عن بعض، وبالتالي أعجز عن الإجابة عن هذا السؤال، لكن إذا كان فيه ما يؤدي إلى الاختلاط وما يخشى منه فتنة الرجال بالنساء فالأصل الفصل. هل يجوز عند الحلاقة أخذ الشعر الزائد في الرأس وتحت العين بما يسمى بالفتلة؟ الشعر الزائد في الرأس يعني الشعر الزائد في الرأس إذا كان الإنسان هيقصر أم هيحلق؟ إذا كان هيحلق هيأخذه بالموسي، وإذا كان هيقصر أين موضع هذا الشعر في الرأس؟ كيف يكون في الرأس؟ أما ما يكون تحت العين فإن كان يؤذيه فلا بأس بنزعه سواء نزعه بالفتلة أو بغيره، لكن المهم ألا يقرب من حاجبيه وطبعا موضع اللحية من وجهه. هل غض البصر فرض مثل الصلاة؟ وماذا عن النظر إلى كبار السن أو المشايخ؟ غض النظر واجب. الله تبارك وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فواجب على المرء أن يغض بصره عما حرم الله جل وعلا. أما بالنسبة لكبار السن فلا بأس بذلك ما لم يشتهيهم المرء أو يشتهونه هم. أما المشايخ فالمشايخ مثل غيرهم، لا يجوز تصويب النظر إليهم ما داموا شبابا أو لم يبلغوا حد غير أولي الإرادة من الرجال، أي الذين ليس لهم ميل إلى المرأة أو ليس للمرأة ميل إليهم. بل أنا أقول إن الفتنة بالنظر إلى الشيوخ أشد من الفتنة بالنظر إلى غيرهم من الممثلين ولاعب الكرة ونحو ذلك، لأن فيه نوع من الود الإيماني بين الشيخ والأخت المسلمة لما تحسبه عليه من خير وتظنه فيه من علم ونحو ذلك، فبيكون في نوع من الميل القلبي السابق، فقد يجر هذا الميل إلى نوع من الميل القلبي المعروف عند الناس بالحب ونحو ذلك، حتى أصبحنا بعض النسوة يتبجحن بقولهن يا شيخ أنا بحبك في الله، يعني هذا ما كنا نتصور أن نسمعه في قنوات أو يحكى لنا من خلال ما يحدث في القنوات. يعني كيف تتجرأ المرأة على قول هذا أو على هذا القول وزوجها بيسمع مثلا ولا يبالي؟ طبعا هذا أمر في غاية الخطورة، والأصل الآية التي سمعتموها، ومن يستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أنظر إلى الحبشة، أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد هل تشتهين تنظرين؟ تنظر إلى لاعبهم وليس إلى ذواتهم. ولو حصل إن عينها وقعت على الحبشة ذوات الحبشة ويلعبون، فالمظنون بعائشة بل المتيقن من حال عائشة أنها ستغض البصر على الفور. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لها أن تجلس تمعن النظر إلى أو توجه النظر إلى الحبشة أنفسهم لا إلى لاعبهم، هذا في الحقيقة اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم الغيرة، وقد كان من قوله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه، وهذا سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ما عرف في الأنصار مثله في الغير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أغير منه، فكيف يأذن لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي شابة أن تنظر إلى هؤلاء الأحباش وهم يلعبون في المسجد؟ البعض بيقول إنهم كانوا يعني سود البشرة وليس مثلهم ممن يخفى منه الفتنة أو غير ذلك، لا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تشتهين تنظرين قصد تنظر إلى اللعب، ومعروف أن الإنسان عندما يشاهد شيئا غريبا ينشغل به عن الصادر عنه هذا الشيء أو هذا اللعب، هذا هو الذي نعتقده هذه الحادثة. لا ينبغي أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تنظر إلى الرجال ويكون نظر المرأة إلى الرجل مكروه فقط، ويجوز إذا أمنت الفتنة، ومن يأمن الفتنة؟ والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، هذا ليس بحديث لكن كلام صحيح، يعني ممكن المرأة تنظر إلى هذا الشيخ أو ذاك ويقع في قلبها دون أن تشعر، وتظل تقاوم هذا الشعور أو هذا الإحساس دون جدوى، ويؤرقها كثيرا لأنها تميل إلى سماعه ورؤيته، وربما تتعمد بعد ذلك المواظبة على مشاهدته، ويعني تجد لذة بالنظر إليه وتقع في محرم وهي لا تشعر، والسلام لا يعدلها شيء. امرأة زوجها عنده محل أجهزة كهربائية وأحيانا أقف فيه، فهل يجوز لي أن أشتري منه بعد تقف فيه الظاهر يعني امرأة زوجها عنده محل أجهزة كهربائية وأحيانا تقف فيه، فهل يجوز لي أن أشتري منه؟ الحقيقة أن السؤال غير واضح، يا ريت يكتب مرة ثانية. تسأل عن الوقوف فيه والشراء بالتقسيط، لا بأس بذلك، البيع طالما الأول نتكلم عن الوقوف في حل للتجارة لا بأس بذلك، يعني لا تمنع المرأة من أن تمارس التجارة، وقد كان هذا مشهورا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المهم أن تلتزم بالآداب والأحكام الشرعية حال وقوفها في هذا المكان. ثم الشراء بالتقسيط، يعني سواء واحد رجل هيشتري منها أو امرأة اللي هتشتري منها، الأصل في البيع بالتقسيط أنه جائز بشرط أن يتفق على أحد السعرين اللي هو الكاش أو القسط، لا يبقى الأمر معلقا. الظاهر الواحد بيقول في الجبهة، يعني الشعر اللي موجود في الجبهة. الجبهة ليست موضع للنمص، فلا بأس بنزع الشعر منها بالنسبة للرجال. هل تشقير الحواجب حرام؟ لا، ليس بحرام، بل نراه حلا لمشكلة كثافة الشعر في الحاجبين بدل من نزعهما بالنتف أو غيره فيكون نمصا، إنما التشقير ليس بنمص، تشقير ليس نمصا، فهو جائز على الراجح. هل وأنا أتحدث إلى رجل لا أنظر في وجهه وقد يكون دكتوري أو شيخي احتراما له؟ لا، يعني الأخت وهي تتحدث إلى الرجل لا تنظر إليه استجابة لأمر الله عز وجل، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. أما مسألة الاحترام له فالاحترام في القلب، لأن أنا ممكن أكون أنظر إلى شيخي وعيني في عينه وأكون أحترمه جدا. صحيح أن المشهور أن الحياء يمنع الرجل من تصويب النظر إلى شيخه، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يصون النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرا له، لكن إذا كان الكلام الآن لست أدري هل السائل رجل أو امرأة، إذا كان رجل فلا بأس بذلك وهذا بالفعل أمر طيب، أما إذا كانت امرأة وتقول إنها لما تتحدث إلى رجل كدكتور لها أو شيخ لها تغض البصر، لا، يتغض البصر استجابة لأمر الله عز وجل لها، والظاهر إنها امرأة سائلة لأنه مكتوب جنبها الخائفة من عذاب الله، يكون غض البصر طاعة لله عز وجل واستجابة لقوله وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن. امرأة قال لها زوجها علي الطلاق ما تمسكي موبايل ولو مسكتي تكوني محرمة علي، وهو الآن مسافر يريد أن يترك لها موبايل كوسيلة اتصال بينهما، فما الحكم وهو رمى عليها يمين طلاق؟ لا، السؤال عندي ليس في طلاق، هو السؤال قال إيه؟ إن هو قال لها علي الطلاق ولو مسكتي تكوني محرمة علي. كلمة علي الطلاق لا توقع طلاقا، لأنه كأنه بيقول يلزمني الطلاق إن أمسكتي موبايل. ثم هو قد يلتزم بما قال أو لا يلتزم، كما لو قال رجل مثلا لابنه لأفعلن بك كذا ولم يفعل، فعلي الطلاق على الراجح لا يقع بها طلاق أو تعد طلقة، ولكن كثير من أهل العلم حملها على أنها يمين تكفر. وقوله تكوني علي حرام أو محرمة، هل أتبع ذلك بقوله مثل أمي أو أختي أو محرمة على التأبيد ولا لا؟ إذا كان اكتفى بالتحريم فقط فأيضا جمهور العلماء على أن هذا يمين تكفر، فهيكون هنا عليه كفارة يمين فقط، إلا إذا قال تكون محرمة علي زي أمي أو أختي فهيبقى يمين مغلظة اللي هي يمين ظهار، هيكون فيها صيام شهرين متتابعين، إن عجز هيطعم 60 مسكين. لكن إن يرجع كما قلت ويترك لها موبايل يبقى عليه كفارة يمين إذا كان قال علي أو تحرمي علي فقط، اللي هي صيام إن هي إطعام 10 مساكين، إن عجز هيبقى صيام 3 أيام. واضح إنه مسافر يعني ممكن يكون قادر على إطعام 10 مساكين. طيب إذا قال محرمة زي أمي وأختي يبقى هنا إطعام 60 مسكين إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين. هل الأناشيد التي فيها موسيقى بسيطة حرام؟ والله لا أدري بسيطة أو غير بسيطة. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من المعازف صغيرها وكبيرها، فالأناشيد اللي فيها معازف لا تجوز إلا أن يكون هذه الأناشيد صاحبها دف، وهو أشبه ما يكون بالطبلة أو ما يسمى بالطبلة في العرس ونحوه، فهذا لا بأس به، أما موسيقى فلا. المقصود أن تأخذ البضاعة من زوجها كاش وتعطي المشتري بالتقسيط، المهم ان السلعة تكون ملك لها، يعني لا بأس ان هي تأخذ اي تشتري السلعة من زوجها بحيث ان السلعة تصبح ملكا لها، يعني لو تلفت اتكسرت اتسرقت اتحرقت تكون هي اللي ضامنة لهذا المال، وبعد ذلك تبيع بالتقسيط، تبيع كاش لا بأس بذلك. بيقول ما معنى التشقير؟ لم نعرفه. التشقير هو مادة كالطلاء توضع على طرفي الحاجب من فوق أو أسفل، فبتظهر الحاجب أنه رقيق دون نزع للشعر، وبتكون هذه المادة قريبة الشبه جدا من لون البشرة، ده معنى التشقير، يعني سائل بيحدد حجم الحاجب، وبيكون هذا السائل قريب في لونه من لون بشرة الوجه، فبيظهر الحاجب انه رقيق وهو في الحقيقة سميك دون نزع الشعر اللي موجود في الحاجب، وهذه مسألة تعرفها النساء. في صلاة التراويح كان الإمام أوقات يصلي 4 ركعات متصلة أو يصلي الوتر 3 ركعات متصلة، ونحن المصليات ننوي ولا نعرف أن الإمام سيصلي 4 ركعات أو الوتر 3. الأصل أن صفة الصلاة لا تدخل في النية، بمعنى ايه؟ بمعنى الان الامام دخل يصلي ايه؟ يصلي الظهر مثلا، هيصلي قصر ولا تمام؟ ما نعرفش. كنا نقول هيصلي قصر او تمام ده صفة صلاة، لكن احنا متفقين انه هيصلي الظهر، خلاص احنا بننوي صلاة الظهر ولا نتعرض في النية لصفة الصلاة، هل هيصلي 2 قصر ولا هيصلي 4، كذلك في التراويح والوتر احنا بننوي خلف الامام ان احنا بنصلي التراويح، صلى 2 وسلم بنسلم معاه، جاب 4 او كتب 4 متصلة بنأتي بال4 متصلة معاه، فصل في الوتر صلى 2 و1 بنصلي اثنين وواحدة معاه، وصل صلى ثلاثة أو خمسة أو سبعة متصلة فنحن معه. يبقى الأصل حتى لا يوقع الإنسان نفسه في الحرج لا يتعرض في نيته لصفة الصلاة، يصلي اثنين اثنين ولا يصلي أربعة أربعة ولا يصلي اثنين مرة وأربعة مرة، يصلي ثلاثة متصلة ولا اثنين وواحدة، يصلي خمسة. فاحنا بننوي أصل الصلاة فقط، تراويح قيام أو وتر، ظهر أو عصر وهكذا. يبقى إذن الوصف لا يدخل في النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قصرا بالصحابة لم يقل لهم قبل الصلاة يا جماعة أنا أصلي قصر، ولما جمع أيضا لم يقل لهم يا جماعة خلوا بالكم أو اعملوا حسابكم أنا سأجمع بين الصلاتين. احنا بنقول النية لا تتعرض لصفة الصلاة، إنما يكتفى فيها بأصل الصلاة فقط. السائلة هي امرأة، خلاص يبقى بنقول الأصل بالنسبة للمرأة إذا غضت بصرها عن شيخها أو أستاذها سواء في جامعة أو غير ذلك يكون ذلك طاعة لله عز وجل واستجابة للآية المذكورة. خلاص ما احنا قلنا مسألة يترك لها موبايل من العمل، قلنا انه اذا ما كانش ذكر الام او الاخت او محرمة على التأبيد في قوله تبقى محرمة علي، يبقى عليه اطعام 10 مساكين، اذا ما استطاعش بيصوم 3 ايام. ما هي حدود التعامل بين الطبيب والطبيبة في العمل؟ حدود التعامل بين الطبيب والطبيبة هي حدود التعامل بين الأجنبي والأجنبية. الأصل ألا يخلو بها ولا يكلمها في أمر يخرج عن طبيعة الحالة التي يتكلمون عنها أو يكشفون عليها بحسب حاجة العمل فقط. فغلقت بها علاقة الأجنبي بالأجنبي. هل تقف في محل زوجها وتأخذ البضاعة كاش وتعطيها للبعض بالتقسيط؟ هذا أنا اتكلمت فيها، أنا قلت لا مانع في محل زوجها في محل غيرها، المهم تتملك البضاعة، تصبح البضاعة ملك لها، لا تكون واقفة على سبيل أن هي تبيع فقط وتبيع بالتقسيط ولا يعلم زوجها بأنها باعت بالتقسيط أو لا يعلم لها في ذلك. هي تشتري بعلم زوجها ان اصبحت السلعة دي ملك لها، ثم بعد ذلك تبيعها كيف ما شاء. اي طبع افضل لمن يريد شراء السلسلة الصحيحة؟ اظن لا توجد السلسلة الصحيحة كاملة الا في دار المعارف، مع ان العلم ان البضاعة لا تنتقل، لا المهم تنتقل في الذمة يا جماعة، يعني لم تنقلها من المحل لكن اتنقلت لذمتها، اصبحت المالكة لها، اصبحت هي المالكة لها وهي وقفها في المحل كأنها صاحبة محل، فلا بأس، لا يلزم ان هي تنقلها لمكان اخر ثم بعد ذلك تبيعها في هذا المكان ما دام صاحب المحل يعلم ذلك اللي هو زوجها. يعني هل مصافحة الاجنبي تبطل الوضوء؟ الراجح انها لا تبطل الوضوء، الراجح انها لا تبطل الوضوء وان كانت ممنوعة شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم مثل مس الأجنبية بالزنا وقال واليد تزني وزناها المس أو قال البطش، فلا يجوز. وبعض أهل العلم يصححون حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذن مصافحة المرأة لا يجوز، مصافحة المرأة الأجنبية غير جائزة، ومع هذا لو حصل أنه مسها أو صافحها وضوء لا ينتقض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها ووضعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، وثبت عنها أيضا أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه في القبلة تجاه القبلة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها. إذا حصل مس منها ومس منه صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك يبطل الوضوء لأبطل الصلاة وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعاد الوضوء. هيقول قائل طيب دي عائشة زوجته، احنا بنتكلم على الأجنبية. لا، الآية جاءت اللي استدل بها من قال بنقض الوضوء بمس المرأة عموما قوله تعالى أو لامستم النساء، فالألف واللام في النساء هنا عامة تشمل الأجنبية وغير الأجنبية. فلما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مس امرأة، أي امرأة، وهي زوجته طبعا، لأن ده اللي كان متاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، فالمتاح أن يمس إحدى نسائه، فهنا مس زوجته مسته، والآية جاءت بالعموم، فنقول إن مس المرأة سواء أجنبية أو غير أجنبية لا ينقض الوضوء على الراجح.
كان
لو سمحت
عبده
بخصوص
ورسوله.
الدائحين الأسراف الذين يحلفون بالطلاق هذه بكذا وكذا، فما حكم ذلك؟ هذا حلف بغير الله، هذا حلف بغير الله، وعندنا الحديث مشهور لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليظهر. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فهؤلاء على خطر عظيم، لأنهم يعظمون غير الله تبارك وتعالى، والحلف
وسلم
بالطلاق
عليك
نوع من التعظيم
وعلى
بما لا
آله
يستحق
وصحبه،
التعظيم، لأنه لا يستحق
ومن
التعظيم
اهتدى
إلا الله تبارك وتعالى. ومثلنا وجب على المرء إن حلف له آخر بالله أن يصدقه، ومن حلف لكم بالله فصدقوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحلف بالطلاق مشكلة، معصية، وهو يحتاج إلى الخروج من هذه المعصية بالتوبة النصوح وعدم الحلف بغير الله مرة ثانية. عند سؤال الأطفال لماذا الأغاني حرام، فمن رد عليهم نقول لأن هذه الأغاني تشتمل على عدة مفاسد، أولها الكلمات السيئة التي يدندن بها هؤلاء المغنيون، ثانيا الموسيقى التي تصحب هذه الكلمات، ثالثا حالة المغني نفسه سواء كان رجل أو امرأة، وهم يتمايلون يمنة ويسرى ويتحركون على نغمات الموسيقى التي تصحب الكلمات أو تصحبهم في حال غنائهم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن الغناء ينبت النفاق في القلب، ثم إنه يصد عن سبيل الله عز وجل ويمنع من الاستفادة من القرآن الكريم، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع صوت الشيطان مع كلام الرحمن تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا أن يجتمع مزمار الشيطان مع كلام الرحمن تبارك وتعالى. الأطفال لما يسألون نقول يا أولاد هذا الغناء هو مزمار الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ليه؟ لأن الشيطان بيحاول أن يصدنا عن قراءة القرآن بهذه الأغاني، ثم هذه الأغاني تنسخ شخصية الإنسان، تجعله على درجة عالية جدا من الميوعة والخلاعة وعدم القدرة على الثبات عند الانفعال ونحو ذلك. لأنه لما يكون صغير وينفعل مع الأغاني، فعندما يكبر يزداد انفعالا بها، فلا يثبت عند المواقف التي تحتاج بطولة ورجولة وشجاعة ونحو ذلك. تقول سمعت من أو من أحد أئمة المساجد أن أحد الصحابة كان يمتلك عودا للعزف، فما مدى هذا الكلام؟ هذا كلام غير صحيح، ومن ادعاه فعليه أن يثبته. هم نسبوا ذلك لعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ولكن هذا لا يثبت عنه رضي الله تعالى عنه. الإمام صلى بالناس فقرأ سورة قاف، فلما وصل إلى قوله تعالى واستمع رفع صوته جدا وبقوة حتى فزع المصلون، فلما سألوه قال هذه فتوحات، فما الحكم؟ حقيقة هذه دعاوى كاذبة. هذه الفتوحات كانت ممنوعة محبوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن الكريم، يقف على رؤوس الآيات، يقرأ قراءة معهودة الكل يتابعه عليها. فهل هذه الفتوحات جاءت لهذا الشخص المفتري كذاب ولم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا عمر؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي، وكان من خلفه يسمع بكاءه من شدة نحيبه، لا يسمع صوته، لا يسمع صوته من شدة نحيبه أو بكائه. هذا في كل الصلوات، إنما يأتي يرفع وينزل وكذا ويقول فتوحات. أي فتوحات هذه؟ ستجر واحد يكون عندنا هنا عندما يأتي يصلي يقول في وسط الصلاة، يقطع الصلاة كل حي بصوت مفزع جدا، ويدعي أيضا إنها فتوحات. هؤلاء للأسف الشديد يدعون كرامات وفتوحات وهم كاذبون لا يصدقون في هذا. هل قص شعر الحواجب حرام؟ أما القص إذا كانت الشعرة طويلة بحيث إنها تعيق مسألة النظر أو تشوش على الإنسان نظره، فلا بأس أن يقصها، لكن الممنوع إن هو خلع الشعر من أصله، النتف يعني، ما يعرف به النتف. حكم من يتخيل عندما يفعل الخيرات أن أحدا ينظر إليه مع العلم أنه يخفيها، هل هذا يعتبر شرك أو نفاق؟ لا، هذه وساوس شيطانية، هذه وساوس شيطانية لا ينبغي أن يستجيب لها. يعني إيه؟ خلاص، هو طالما أنه بيجتهد في إخفاء عمله الصالح يستمر على العمل ولا ينقطع عن العمل أبدا، لأن الشيطان بيحاول من باب حرصه على الإخلاص وعدم معرفة أحد بعمله الطيب، يدخل له الشيطان في الثغرة يقول له لا ده أنت مرائي، أنت تفعل ذلك لأنك تتصور أن أحدا ينظر إليك. لا يستجيب لهذه الوساوس ولا يقطع عمله خشية هذه الوساوس. رجل مصري يعمل في دول الخليج، هل يخرج زكاة ماله في مصر أم في البلد التي هو فيها؟ ينظر إلى الحاجة، والأصل أنه مصري فيخرج في بلده، إلا أن يرى فقيرا أو محتاجا أشد أمامه ويعرف حاله ولو في دول الخليج. تقول: تقدم لابنتي شاب أنا أراه مناسب وهو أو وهي لا توافق، فهل هذا عدم بر؟ وهل غضبي لها على هذا الأمر حرام؟ وما أفعله معها إذا رفضت هذا الشخص مع أنه مناسب لها؟ طبعا الشرع أعطى للمرأة كامل الحق في اختيار من تعاشره، وليس من حقك أبدا أن تغضبي عليها إذا رفضت هذا الشخص، لأنك قد تنظرين إليه من زاوية وهي تنظر إليه من زاوية أخرى. ربما أنت تنظرين إلى أدبه، خلقه، عمله، مكانته الاجتماعية، وهي تنظر مثلا إلى شكله ولا يعجبها شكله، أو لم تكن تتصور أنها ستعاشر مثل هذا الرجل. قد يعني ترى فيه بعض السلبيات التي لا تلحظيها أنت، فليس من حقك بارك الله فيك أن تغضب عليها، بل على أن تنصحيها، تقول لها: يا ابنتي هذا مناسب من جهة كذا 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 كذا، وتحاول بقدر الإمكان معها أنك تعرف سبب رفضها. فإن أصرت فهذا حقها، وما كان حقا لها لا ينبغي أن تغضبي عليها بسببه، حتى وإن لم تتزوج فهي التي جنت على نفسها. رجل دائما يعلق طلاق زوجته على أتفه الأسباب، وكثيرا ما يفعل ذلك، يمكن في اليوم أكثر من 50 مرة بدون مبالغة، وكثيرا ما يفعل طلاق، وفي إحدى المرات قال لزوجتي: تكون طالق لو جبتي لو جيتي تقريبا لو جيتي أو لو جيت جنبك قبل ليلة العيد، وكان هذا في شهر شعبان، وجاءت الليلة فغضب قبل أن يأتيها، فعاد الكلام على ليلة عيد الأضحى، فغضب في هذه الليلة أيضا، فقال تكوني طالق لو أتيتك قبل ليلة عيد، تقريبا لو أتيتك قبل ليلة عيد الفطر القادم، والآن يريد أن يأتي زوجته فما حكمه؟ والله هذا طبعا يعني واضح أنه لا يلقي بالا للكلمة التي يقولها، فأحسبه والله تعالى أعلم لا يقصد طلاقا فيما يقول. فننظر في نيته على ما يفتي به كثير من أهل العلم، هل يقول ذلك على سبيل التهديد أم أنه لا يقصد شيئا أصلا، ولكن هي كلمة يقولها ثم يعود فيها، فإن كان كذلك يكفر عنها كيمين على ما هو المفتي به أو الذي يفتى به، ولا بأس أن يأتيها، لأنه لا يجوز له أصلا أن يهجرها هذه الماء الطويلة، حتى وإن استغنى هو فليس من حقه أن يحول بينها وبين ما يجب لها منه. ما رأي رأيك في من يتعامل مع فريق عمله بقسوة ويحرجهم ولا يعمل لهم اعتبارا رغم إخلاصهم في العمل؟ هذا في الحقيقة لا يحتاج إلى رأي، أنا لما يقول عليكم بالرفق وإياكم والعنف، أو قال لعائشة رضي الله تعالى عنها عليك بالرفق وإياك والعنف، وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. ثم إن مراعاة خاطر الإخوة أمر لا بد منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرج أحدا قط، حتى علم من آخر أنه ارتكب ممنوعا أو وقع في ممنوع، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وما كان يواجه أحدا بخطئه. فالمفروض أن نكون رحماء بيننا، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولا ينبغي أن يكون حرص الإنسان على نجاح العمل سببا في تعنيف من حوله ورفع الصوت عليهم وإحراجهم، ولكن ينصح بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل بذلك، وكما قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول أليس الحكم على الظاهر في الإسلام إلا أن يظهر خلاف ذلك؟ نرجو توضيح هذه القاعدة، لأنه لما نرى إخوة أو أخوات يفعلون شيئا مخالفا يقولون لنا نيتنا سليمة وأنتم تسوؤون الظن، مع أن العمل واضح أمام الجميع. نرجو توضيح هذه القاعدة، إن الحكم على الظاهر إلى أن يصل لنا غير ذلك. الحكم على الظاهر في الإسلام هذا فيما يتعلق بالأمور التي تحتمل أوجها متعددة. فمثلا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، عمر رضي الله تعالى عنه بادر إلى اتهامه بالنفاق، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه بهذا السؤال، ما حملك على ما صنعت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن حاطب رضي الله تعالى عنه قد يكون له عذر فيما فعل فلم يبادر إلى الحكم عليه، تبين بالفعل أنه رضي الله تعالى عنه كان له قرابة في قريش أراد أن يكسب يدا أو يكون له يد على قريش ليعاملوا أهله هناك الرفق أو لا يسيئوا إليهم كما يسيئون إلى غيرهم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نقول الآن مثلا واحد أتى بفعل من أفعال الكفر، هل هذا الشخص مكره أم غير مكره؟ طيب هل نحكم عليه بالكفر أو نقول الأصل الإسلام؟ الأصل الإسلام، ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليل قاطع وحجة ظاهرة. لكن هناك أعمال لا يمكن أبدا أن تصححها النية السليمة، يعني لا يصلح مثلا أن واحد يسرق ويقول أنا نيتي أبني مسجد، فالعمل الفاسد لا تصححه النية الصحيحة. واحد مثلا واقف مع امرأة في الشارع بيكلمها في نوع من الضحك أو عدم مراعاة الضوابط الشرعية في كلام الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية، قلت أنا بدعوها إلى الله عز وجل، لا هذا لا يصلح. واحد يخلو بامرأة ويقول كانت لها عندي ويضع نفسه في مواضع التهم، لا. يبقى نقول هنا بننظر في المسألة إذا كانت تحتمل أوجها متعددة فالأصل إحسان الظن بالمسلم، أما الفعل السيء فلا تصححه النية ولا يجوز للمرء أن يعتذر بحسن نيته عن فعله القبيح. تقرأ القرآن بدون مس فلا بأس بذلك على الراجح. والمسألة أيضا فيها خلاف، ابن حزم رحمه الله يرى أن للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، وله أدلة على ذلك، طبعا لا يتسع الوقت لسردها، ولكن الأحوط للمرأة ألا تدخل المسجد ساعة حيضها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك، فتتحفظ جيدا. ليت كل قائم على مسجد يجعل مكانا خاصا بصاحبات العذر يدخلنه حال وجود هذا العذر. هل يجوز النصح للإخوة بالعام وإخراجهم؟ وخلص هذه تكلمنا عنها. لقد تم تخصيص هذه الغرفة للرجال فقط ومنع دخول النساء، وللأسف معنا الآن أخت دخلت بإمير رد، فهل من نصيحة لها لكي لا تصنع هذا مرة ثانية؟ يعني إذا كانت بتكتب أسئلة فقط أو إيه، أنا مش عارف، يعني مسألة هل في اختلاط، هل يمكن أن يسمى هذا اختلاط بالحكم الشرعي؟ هذا أبو حفص نتكلم فيها، لأن أنا في الحقيقة مش فاهم معنى تخصيص أو غير تخصيص. هل دخول واحدة الآن في هذه الغرفة يعتبر ده اختلاط شرعا؟ طيب المشكلة ليست في ان هي دخلت، ولكن المشكلة انها تتكلم مع الرجال، فاحنا قلنا وتكلمنا مرارا وتكرارا لا يجوز الكلام مع الرجل الاجنبي من امرأة اجنبية الا لضرورة او حاجة تدعو الى ذلك، اما غير هذا فانا يعني اقول لا بأس إذا لم يكن هناك اختلاط بالمعنى الشرعي. يعني إذا كان بيترتب على دخول أخوات كلام خارج من حقكم أنكم تمنعهم دخولهم، أما إذا دخلت امرأة لتريد الاستفادة فهذا في الحقيقة يعني لا نستطيع أن نمنع منه. طيب إذا كان الدرس ينتقل للغرفتين نقول للأخت اتقي الله ولا داعي لمثل هذه المشاكسة، طالما انه تستطيع ان تصل الى الخير من مكان ليس فيه شبهة او يجر شيء من الخلل على ترتيب القائمين على هذه الغرفة، فالرجاء أن تتقي الله عز وجل هذه الأخت، ويكفيها أن تذهب إلى الغرفة المخصصة للنساء. إن كانت لا تعلم فيمكن أن تستدل على موقع الغرفة وتذهب إليها مباشرة إن شاء الله. وطبعا يعني احنا نريد لأنفسنا ولسائر أخواتنا الخير، وليس هذا من التشويش، يعني نحن نريد الخير للجميع دون أن يترتب على ذلك حرج أو فتنة أو نحو ذلك. طيب آخر سؤال إن شاء الله، اللي بيكون عندي سؤال ممكن نقول نعم آخر سؤال. حكم صلاة الحاجة، أنا لا أعلم شيئا اسمه صلاة الحاجة أصلا، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا أراد شيئا قام إلى صلاته يسأل ربه جل وعلا ويطلب منه حاجته. فإذا كان المقصود هذا وسمها الناس صلاة حاجة فلا بأس بذلك، لكن يخصها بوقت معين أو بصفة معينة فهذا لم يرد به شيء فيما أعلم. ولكن قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة مع الحديث اللي ذكرته، والأخ ذكر هذا الحديث هنا، هو خرج علينا. طيب الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، خلاص. فإذا كان الإنسان يريد شيء من الله تبارك وتعالى وقام وصلى وسأل الله عز وجل حاجته ويسمي به صلاة حاجة، ولكن لا يعرف شيء في كلام العلماء اسمه صلاة الحاجة، وإن ذكرها بعض الفقهاء في كتب الفقه فلا بأس بذلك، لا مشحة في الاصطلاح كما يقولون، نسمي الأشياء كما نسميها، ولكن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة أو لم يسمى صلاة باسم صلاة الحاجة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.